الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبفضل الله وتوفيقه وصلنا في تفسير جزء عما إلى قوله تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه السورة باتفاق المفسرين له اسم واحد، وهو سورة القدر. سورة القدر، وقد اختلف المفسرون هل هي مدنية أو مكية، على قولين مشهورين من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ورجح ابن حيان والأصفهاني أن هذه السورة مكية، أن هذه السورة مكية. وقد مر معنا مرارا وتكرارا، قلنا لا يمنع من كون السورة مكية ومدنية أن تكون هذه السورة قد نزلت مرتين، وذلك لتعدد أسبابها. ما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها؟ وقد ذكرنا أن سورة القرآن مثل السلسلة متداخلة بعضها في بعض. وجه المناسبة ذكر شيخنا رحمه الله وسكنه الجنة وجهين من أوجه المناسبة لهذه السورة بالتي قبلها. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى رغب في القراءة في سورة العلق، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا ذكر المقروء، ما هو الذي ينبغي أن يقرأ؟ قال: اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي المنزل في ليلة القدر هو الذي تقرأه. وهذا وجه لطيف وبيان لفيف لبلاغة ترتيب سور القرآن الكريم. إذن هناك ذكر الأمر بقراءة القرآن والعلة، وهنا ذكر عظمة هذا القرآن. لماذا نقرأ القرآن؟ لأنه عظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، أي ما أنزل إليك. لماذا نقتصر على قراءة ما أنزل علينا؟ لأنه عظيم، أنزل في ليلة القدر. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى زجر وخوف الذين منعوا من القراءة ومن الصلاة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وناسب في هذه السورة أن يذكر الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يشتغل به الإنسان، وأن لا يلتفت إلى زجر ومنع المانعين من القرآن الكريم. فإذا جاء المانعون وزجر الزاجرون من قراءة القرآن، فعلى المسلمين أن يلجوا إليه أكثر فأكثر، فإن في لجئهم إليه رفعا لمقامهم، لأنه كلام الله الذي أنزل في ليلة القدر. ما هي قضية هذه السورة، سورة القدر؟ قضيتها بيان عظمة القرآن الكريم. وعظمة الشيء يكون من عدة جهات: أولا من جهة نفسه، ثانيا من جهة المضاف إليه، ثالثا من جهة زمانه، رابعا من جهة مكانه، خامسا من جهة آثاره وثمراته. هذه خمس جهات تتبين بها عظمة الشيء. فإذا أردنا أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى ذاته عليه الصلاة والسلام، نجد أنه عليه الصلاة والسلام من أحب مخلوقات الله إلى الله ذاته. إذن هذا دليل على جلالة قدره صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا نظرنا إلى أنه مضاف إلى الله رسول الله فهو مرسل من الله، هذا دليل آخر على جلالة مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى أنه بعث في مكة أقدس البقاع وأحبها إلى الله، وصار له القيام والدولة في المدينة الحرم الثاني من حرمات الله في الأرض، فهذا دليل على جلالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من جهة الزمان، من جهة المكان. ومن جهة الزمان بعث على فترة من الرسل، فاحتاج الناس فيه إلى أن يخرجهم بأمر الله عز وجل من ظلمات الغي والجهالة إلى نور الهدى والفرقان. ومن جهة الثمرات نرى كيف أثر على العرب الذين كانوا أعرابا مشتتين، فجعلهم عظماء متآلفين، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وأذانا صمة، فهذه آثار عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا نظرنا إلى عظمة القرآن، فهذه السورة قضيتها بيان عظمة القرآن بذكر عظمة زمان نزوله. القرآن عظيم من جهة نفسه، إذا تأملنا في تشريعاته في أخباره نجد أنه كله صدق وعدل، فهو عظيم في نفسه، فلا كلام يدانيه أو يجاريه. ثم إذا نظرنا إلى أنه كلام الله، صفة من صفات الله تعالى، فهذه ميزة أخرى دالة على عظمة هذا القرآن المبارك. وإذا نظرنا إلى جهة الزمان فنجد أن القرآن أنزله الله في ليلة القدر، وهذه الليلة هي أشرف الأزمنة، فدل على أنه عظيم المنزل فيه. وإذا نظرنا إلى جهة المكان نجد أن الله عز وجل أنزله من السماء إلى الأرض هداية للبشر مكانا، ثم يرفعه الله من الأرض إلى السماء إذا أذن بإنهاء الخلائق يوم القيامة. وإذا نظرنا إلى ثمرات القرآن على المؤمنين وهداياته للعالمين نجد أنه أعظم كلام على وجه الأرض. إذن قضية هذه السورة بيان عظمة القرآن بذكر عظمة زمانه، لأن تعظيم الظرف مستلزم لتعظيم المظروف، تعظيم الظرف مستلزم لتعظيم المظروف. يعني مثلا نضرب لكم مثال، أرأيتم آنية الذهب والفضة، أليس الناس يضعون في آنية الذهب أحلى الأشياء وأجملها؟ حتى عند الذين يتخذون أواني الذهب والفضة، طبعا هي في الشريعة لا تجوز، لكن عند أهل الدنيا يرون هذه الظروف ظروف عظيمة، لذلك هم يعظمون ما يضعون في هذه الظروف العظيمة. لو ضربنا مثالا آخر، نرى دائما أن الإنسان العظيم الذي عنده من الدنيا ما عنده من عظمة الدنيا عنده قصور، لكنه لا يسكن خدمه في القصور، إنما يسكنهم في دور يناسب أحواله. ولو سألناهم لماذا لقالوا إن الظرف لا يناسبهم، فهم يعني أهل الدنيا يعلمون أن عظمة الظرف مناسب لعظمة المظروف ولا عكس. في هذه السورة المباركة جاء من أسماء الله تبارك وتعالى اسم واحد وهو اسم الرب. قال الله تبارك وتعالى في آخرها بإذن ربهم، بإذن ربهم. وذكر الله تبارك وتعالى صفة فعلية واحدة من صفاته وهي الإنزال، أنزل، هذه صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنا أنزلناه، يقول هو ضمير باتفاق المفسرين، والمراد منه وأنه راجع إلى القرآن. إن أنزلناه الضمير باتفاق المفسرين، المراد به القرآن الكريم الذي ذكر في السورة المتقدمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي هذا الذي تقرأه أنزلناه في ليلة القدر. فدلت هذه الآية بإرجاع الضمير إلى اقرأ أن ابتداء اقرأ كان في ليلة القدر. كيف علمنا هذا؟ بإرجاع الضمير إليه، اقرأ. متى كان هذا النزول اقرأ؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعلى هذا يكون الضمير مناسبا، لأنه لو أظهر لقال إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر ما أفاد هذا المعنى. فلما حذف الاسم الظاهر وأتى بالضمير أفادنا معنى جديدا، وهو أن القراءة تمت وابتداء القراءة كانت في ليلة القدر. وهذا يعني قد يقول قائل: طيب في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، في أي سورة؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. الضمير يرجع إلى ماذا؟ أيضا إلى القرآن، يرجع إلى القرآن. إذن الضمير إذا كان يرجع إلى القرآن ما في إشكال. وقال بعض الشيعة إن الضمير إنا أنزلناه قالوا يرجع إلى علي رضي الله عنه، وأن المقصود أنزلناه أي جعلناه مكانك في ليلة القدر وهي ليلة الهجرة. قال شيخنا رحمه الله: وهذا تحريف للقرآن لم يقل به أحد من السلف. ثم لم يأتي ذكر علي رضي الله عنه في القرآن لا صريحا ولا ضميرا ولا مضمرا. وأما القول بأن هذا الضمير يرجع إلى علي فهذا يرده قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي قوله جل وعلا في سورة البقرة أيضا قال إنا، وفي سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المقصود به القرآن. وكذلك في كل القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فالضمير راجع للقرآن الكريم باتفاق المفسرين. وضمير إنا هو للجمع وللمفرد، للجمع للدلالة على التكثير، ولذلك يقول إنا المجتمعون قررنا كذا وكذا، وهو كلمة إنا وإنا، إنا للتأكيد. إذا دخل معه ضميرنا المتكلمين إنا إذن دل على التأكيد، والصيغة صيغة الجمع، فصيغة الجمع جي به هنا للدلالة على عظمة الله تعالى، وإلا فهو فرد أحد صمد سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار. قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه جاء في جميع القرآن إنا بضمير الجمع للدلالة على أن القرآن منزل من العظيم تبارك وتعالى. وأنزلناه قال بعض المفسرين أن المقصود ابتداء إنزاله كان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله. ابتدأنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ابتدأنا إنزاله. وهذا القول مشهور عن سعيد ابن جبير. هذا القول مشهور عن سعيد ابن جبير. وقال جمهور المفسرين إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. أي إنا أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ثم كان نزوله إلى الأرض. ثم كان نزول الأرض في 23 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. ذكر البقاعي في مصاعد النظر أن هذه رواية عند الطبراني وأن هذه الرواية التي فيها أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة قال البقاعي في سنده عمرو بن عبد الغفار وهو راوي ضعيف وفيه أيضا عمران القطان وهو أيضا مختلف فيه وليس لهذا القول سند صحيح. ليس لهذا القول سند صحيح هكذا قاله البقاعي واختاره شيخنا رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. والذي يتبين أن هذا هو قول جمهور المفسر وأقره ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير رحمه الله ومن المتقدمين ابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير وهو المنقول في تفسير عبد الرزاق الصنعاني. فإن قال قائل فإن الحديث ضعيف قلنا ضعف الحديث لا يدل على ضعف القول لأنه مأثور عن ابن عباس بسند صحيح. والقاعدة أن ما أثر عن الصحابة بأسانيد صحيحة فإن له حكم المرفوع لا سيما أننا لا نستطيع أن نقول هذا من الإسرائيليات. لماذا؟ لماذا لا نستطيع أن نقول أن ابن عباس أخذ هذا من الإسرائيليات؟ لا يعرف ابن عباس يأخذ من بني إسرائيل. أحسن، لأن هذه قضية متعلقة بكتابنا. أن لبني إسرائيل أن يتكلموا في كتابنا، لو كان متعلق بالتوراة والإنجيل وغيره قلنا هذا من الإسرائيلية وأنه أخذها عنهم، لكنه متعلق بكتابنا فيكون صحيحا ثابتا. لكن الروايات التي فيها أن جبريل نزل بالقرآن من بيت العزة من السماء الدنيا هذه روايات كلها ضعيفة ولا مستند لها. والذي عليه جمهور السلف ولم يعرف لهم مخالف إلا بعض الخلف أن جبريل نزل بالقرآن من الله لا من بيت العزة. نزل بالقرآن من الله، سمعه من الله، تكلم الله به كلام ونزل به جبريل سماعا وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جبريل غير مكتوب، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسموعا ثم حفظوه في صدورهم وسطروه في زبورهم وكتبهم فصار محفوظا في الصدور محفوظا في السطور. وهذا يكاد عليه الإجماع. وأما أسانيد بعض القراء أنهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن بيت العزة أو عن اللوح المحفوظ فهذا قول باطل ليس عليه أثارة من علم. الذي عليه السلف والخلف أن القرآن مسموعا أخذه الصحابة عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله، فالله هو الذي قال وهو الذي تكلم وهو الذي أخبر بالقدر الذي أراد أن ينزل، حتى قال يا جبريل لما لا تأتينا صباح مساء، فإذا برب العزة يقول له لجبريل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن كيف الجمع بين نزول القرآن جملة إلى بيت العزة وبين نزول جبريل القرآن شيئا فشيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تناقض أبدا حتى نجمع، لأن القرآن كونه موجود في اللوح المحفوظ مكتوب، كونه موجود في بيت العزة مكتوب، وجبريل لم ينزل بالمكتوب ولم يأخذه كيفما يريد من بيت العزة وينزل به إلى الله، وإنما يسمع ما يريده الله من الله ثم ينزل. قال الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، ما قال من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ، قال تنزيل من رب العالمين، قال تنزيل من رب العالمين. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا أخذتم من اللوح المحفوظ، قالوا ماذا قال إيش ربك، قال الحق. إذن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، فإن قال قال فما فائدة إنزاله إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة لأجل أن يكون ذكرا لأهل ملائكة السماء، كما قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إيش المشكلة؟ القرآن أنزله الله إلى بيت العزة تتعبد الملائكة بقراءة القرآن لله عز وجل إذانا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم، وهذا من باب البيان لا من باب التمثيل، نحن اليوم لا يجوز لأحدنا أن يأخذ القرآن من السطور، يجب أن يسمع القرآن من الصدور من الحفاظ من القراء كيفما ينطقون فينطق. ولذلك القراءة سنة متبعة، سنة متبعة. لو أن الإنسان أخذ القرآن من المكتوب ربما أخطأ في نطقه. فإذا هذا القول الذي ضعفه شيخنا هو مرفوعا ضعيف لكن موقوفا صحيح. ثم قال شيخنا رحمه الله والراجح هو القول الثاني، وهو أن أنزلناه أي ابتدأنا تنزيله، ابتدأنا إنزاله. قال وهو قول الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، كما ذكرت لكم هو قول سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. وعلى كل حال لا تناقض بين القولين، ابتدأ الله إنزاله فأمر جبريل أن ينزل بالآيات الخمس الأول من سورة يقرأ في ليلة القدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله جبريل أن ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة دفعة واحدة، من أين لكم أن جبريل فتح وقرأ؟ من أين لكم هذا؟ وهو الأمين الذي لا يخون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك، ما قال من بيت العزة؟ قال نزل به الروح الأمين. إذن روح الأمين لا يخون. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر بمعنى التقدير، القدر بسكون الدال بمعنى التقدير، أي في ليلة التقدير. وسميت هذه الليلة بليلة القدر لأن تقدير العام يكون في هذه الليلة إلى العام الذي يليه، لأن التقادير مكتوبا أنواع. التقدير الذي كان أزليا هذا في علم الله وليس مكتوب. التقدير المكتوب الأول هو ما جاء في الحديث، خلق الله كتأمر أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن اليوم إلى يوم القيامة. كان هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني التقدير العمري لكل إنسان خاص به، وهو الذي يكون عندما ينفخ فيه الروح في رحم أمه فيقال أكتب، يقول وما أكتب؟ قال أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث كتابي، هو التقدير العام، تقدير السنوي، تقدير السنوي في ليلة القدر ينزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تنزل الأوامر شيئا فشيئا، الأوامر الكونية مثل ما نزل الأوامر الشرعية شيئا فشيئا، في الأوامر الكونية تنزل شيئا فشيئا، كل أمر بحسب زمانه ومكانه وسببه. التقدير الرابع وهو الأخير التقدير اليومي، وهو الذي قال الله فيه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إذن أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة التقدير السنوي. قال شيخنا رحمه الله ويمكن أن يكون القدر بمعنى الشرف والعزة، والمقصود إن أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة ذات شرف وقدر ومنزلة، وذلك لكثرة العبادات التي تكون في هذه الليلة ولشرف العبادة فيها. القول الثالث أن القدر بمعنى التضييق. القدر بمعنى إيش؟ التضييق. والمقصود إن أنزلناه في ليلة القدر أي في الليلة التي تتزاحم فيه الملائكة حتى تكاد الأرض تضيق بمن فيها، حتى تكاد الأرض تضيق بمن فيها. وهذا مثل قوله تعالى عن يونس، قال ظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى نقدر؟ نضيق عليه، ما هو لن نقدر ما يقدر عليه، لا، الله هو نبي لا يمكن أن يظن هذا الظن. إذا المعنى الثالث أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة تتزاحم الملائكة حتى تضيق الأرض بالملائكة في هذه الليلة. فإن قال قائل هذه الليلة خاص لهذه الأمة، الجواب نعم، لأن إنزال القرآن خاص بهذه الأمة، فليلة القدر من خصائص هذه الأمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فبسبب إنزال الله القرآن اكتسبت الأمة هذه الليلة المباركة التي العبادة فيها خير من 1,000 شهر. قال شيخنا رحمه الله ذكر بعض المحدثين في تخصيص ليلة القدر أي ليلة هي ما يقرب من 40 قولا، وايدة. هي ليالي رمضان 30، شلون صار 40؟ هذا الدليل أن الخيالات كثيرة، التقديرات العقلية كثيرة. قال شيخنا رحمه الله: والتحقيق أن هذه الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منها وفي الأوتار منها، وأنها تتنقل في أوتارها. وهذا الصواب، لأن إذا قلنا من عام إلى عام ليلة القدر من عام إلى عام، طيب السنوات ستختلف. إذا كانت ليلة القدر في هذه السنة في الثلاثاء، فالسنة التي بعدها ما تكون في الثلاثاء، لأن العدد الأيام ليست على نفس تقسيم عدد السنة، إذن لا تكون في نفس الليلة. وهذا قول هو المختار، لذلك جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر كلها، وقال: التمسوها في الأوتار منها. وليس في تخصيص ليلة منها على وجه التحديد في كل سنة دليل صحيح، وما جاء في بعض الأحاديث من ذكر أنها في ليلة الحادي والعشرين أو الثالث أو الليلة الثالثة والعشرين أو في الليلة الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين، فهذه وقائع قد وقعت كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعني التخصيص ولا يعني لزوم ذلك في كل ليلة. وهذا الاختيار هو اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: وذكر بعض المفسرين أن هذه الليلة لها علامات، ومن هذه العلامات أنها ليلة ليست ذات برودة شديدة ولا حرورة شديدة، ولو كانت في الشتاء ولو كانت في الصيف. ومن علاماتها أن هذه الليلة ربما يكون فيها المطر يسيرا أو في بعض أوقاتها. ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. هذه بعض العلامات التي ذكرها شيخنا، ونضيف عليها علامات أخرى، منها علامة سابقة وهي أن يرى بعض الصالحين أنها في ليلة كذا وكذا، ومنها أن يحس بعض الصالحين بطمأنينة النفس وسكون وراحة القلب فيغلب على ظن أن هذه الليلة. ولها علامات بعدية، منها كون الشمس تطلع ولا شعاع لها في صبيحتها، ومنها كون الناس يقولون كانت ليلة القدر في ليلة كذا وكذا من أهل الصلاح فهم شهداء الله في الأرض. قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الاستفهام لتعظيم هذه الليلة إجمالا وللتشويق حتى يشتاق الناس لمعرفة هذه الليلة. قال الفراء، قال الفراء: من متى ما قال الله وما أدراك فقد أعلمه، ومتى ما قال ما يدريك فلم يعلمه. وقلنا أن هذا مروي عن من؟ عن ابن عباس، كما في كتاب التفسير من صحيح البخاري: ما قال فيه ربنا وما أدراك، معناه أخبره. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. إذن ما قال فيه ربنا وما أدراك فقد أخبره وبينه له، وما قال فيه وما يدريك فلم يعلمه، كقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون. إذن لم يخبره، لم يخبره. قال رحمه الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال في هذه الآية بيان عظمة هذه الليلة بالتفصيل الأول في ذكر أول سبب من أسباب عظمة هذه الليلة. لماذا هذه الليلة معظمة؟ لأنها ليلة القدر، ولأن العبادة فيها خير من ألف شهر، هذا اثنين، ولأن الملائكة تتنزل فيها، أي ثلاثة، ولأن الروح ينزل في هذه الليلة، هذه أربعة، ولأن السلام فيها، هذه خمس. إذن لماذا هذه الليلة هي معظمة وما أدراك ما ليلة القدر؟ لخمسة أمور: فيها التقدير، فيها العبادة خير من ألف شهر، نزول الملائكة، نزول الروح، وأيضا فيها إيش؟ السلام. هذه خمسة أمور، لذلك كانت هذه الليلة ليلة عظيمة، وثوابها وبركاتها مباركة، كما قال تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سماها إيش؟ مباركة. ثم بيّن لماذا كانت مباركة: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. العبادة في هذه الليلة قال الله عز وجل عنها خير من ألف شهر. قال العلماء: ليلة القدر خير من ألف شهر. هل نفس الليلة خير من ألف شهر؟ هذا هو ظاهر القرآن، نفس الليلة خير من ألف شهر. وقال بعض المفسرين إن هناك تقديرا محذوفا، والمقدر ليلة القدر العبادة فيها خير من ألف شهر. الذي يظهر أن هذا التقدير لا نحتاج إليه، لأن الليلة إذا كانت مباركة خير من ألف شهر فالطاعة فيها مباركة، وجاء فيها الحديث نصا أن العبادة فيها خير من ألف شهر. إذن الليلة في نفسها مباركة والعبادة فيها مبارك. أضرب لكم مثال: لو قال لنا قائل: أمكة في نفسها مباركة ولا ليست مباركة؟ مباركة. قال الله عز وجل: ببكة مباركا، خلاص هي مباركة. فإن قال قائل: العبادة فيها معظمة ومضاعفة أو لا، وش نقول؟ مضاعفة بنص الحديث. إذن هي مباركة في نفسها والعبادة فيها مضاعفة بنص حديث آخر. إذن ليلة القدر ليلة معظمة في نفسها، العبادة فيها مضاعفة كمضاعفة وخيرية الليلة على ما سواها من الليالي. وهذا فيه دلالة أن الله يختار من الزمان ما شاء، ومن المكان ما شاء، ومن الناس من شاء، ومن الأشياء ما شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين: إن ذكر ألف شهر ليس مقصودا لذاته. طيب لماذا قال خير من ألف شهر؟ قال بعض المفسرين: ذكر ألف شهر ليس مقصودا لذاته، والمراد بيان عظمة هذه الليلة، وألف شهر للدلالة على التكثير. وقال بعض المفسرين: بل إن هذا القيد مقصود لذاته، وسبب وروده ما جاء أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 عام، عبد الله 500 عام، سبحان الله، 500 عام عمره كم هذا؟ كثير. لو تأملنا 500 عام بالنسبة لنا يعني خمسة أضعاف أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ستة أضعاف، لأن أعمار الأمة بين 60 و70، 500 هي معناه ستة أضعاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أراد أعبد الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدرك أجر هذا العابد الذي كان في أمة من قبلنا، أمة نوح، أمة إبراهيم، أمة موسى، أيا كان، كيف يستطيع؟ فتعجب الصحابة من هذا وقالوا يا رسول الله كيف ندرك هذا؟ فأنزل الله إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا عبدتم الله عز وجل في ليلة القدر، فرضا إن الإنسان عمره عاش 70 سنة، تأملوا معي، قلنا 10 سنوات صغير، 15 سنة بلغ، 15 سنة بلغ، إذا قلنا من السنة 15 بلغ وتوفي عمره 70، إذا كم سنة عبد الله؟ 55 سنة. شيل 5 سنوات تقول ما أدرك ليلة القدر، 50 مرة أدرك ليلة القدر، اضرب 50 في 1000 شهر كم صار؟ 50 في 1000 صار 500 ألف، صار عبادته أعظم من عبادة ذاك الرجل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 50 ضرب 1000 يصير 500 ألف أو 50 ألف، 50 ألف شهر، نعم 50 ألف شهر، صار أكثر من ذاك الرجل بأضعاف مضاعفة. وهذا له أصل، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلكم ومثل الأمم قبلكم، وفي بعض الروايات مثلكم مثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار، لاحظ من أول النهار استأجر الأجراء بدينار أو بقيراط حتى إذا انتصف النهار ذهب واستأجر أجراء آخرين، في منتصف النهار ذهب واستأجر أجراء آخرين، فلما ذهب واستأجر أجراء آخرين من نصف النهار، تأمل من أول النهار إلى النصف الآن، استأجر أجراء آخرين فعملوا إلى العصر، ثم في العصر ذهب واستأجر أجراء آخرين، استأجر الأولين بدينار وهؤلاء بدينار وهؤلاء بدينار حتى
قوله رحمه الله أن هذا ذكر الروح بعد الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام، دل على عمومية نزول جميع الملائكة إلى الأرض، دل على نزول جميع الملائكة إلى الأرض بما فيهم جبريل روح القدس. وتسمية الروح وأن المقصود به جبريل جاء في القرآن، قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. وجاء في الحديث أن جبريل سمي بالروح لأنه هو الذي يأتي بما فيه حياة الأرواح، وهو الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، قال بعض المفسرين سلام أي أن المنزلين من الملائكة والروح يقولون سلام على من؟ سلام على أهل الأرض، سلام على المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كانت ليلة القدر غفر الله لكل أهل الأرض إلا المشركين أو المتشاحنين عياذا بالله. قال سلام، هذا قول الملائكة وقول روح القدس، وهو خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، أي نطلب من الله السلامة لكم، نطلب من الله السلامة لكم. وقال بعض المفسرين سلام أي أن الملائكة تقول، أن الملائكة بعضهم يقولون لبعض سلام عليكم، سلام عليكم. وقال بعض المفسرين أن القول بسلام هو إلقاء من جبريل على الملائكة الموجودين في الأرض. وقال بعض المفسرين أن كلمة سلام هو من كلام الله للملائكة والروح وأهل الأرض، وهذا أعم وهو الأنسب لرحمة الله تبارك وتعالى. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام متعلق بفضل هذه الليلة المباركة وليلة القدر. ثم أخبر نهايتها قال هي حتى مطلع الفجر. طيب في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه، قوله بإذن ربه فيه إشارة أن الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله عز وجل، وأنها محتاجة في النزول إلى أمر الله، كما جاء في سورة مريم في الآية 64 في قوله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر قال شيخنا من بمعنى الباء، أي بإذن ربهم بكل أمر. إذن من بمعنى الباء، بإذن ربهم ينزلون بكل أمر. والمقصود بالأمر هنا أمر الأوامر العامة التي تكون إلى العام القادم المقدرة في الأرض وفي السماء إلى سنة. وقال بعض المفسرين إن من على بابه بإذن ربهم من كل أمر لبيان جنس، أن جنس الأوامر لهذا العام كله ينزل في هذا العام إلى بيت العزة. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، إذن هي ليلة سالمة وليلة فيها سلام من الله وسلام من الملائكة وسلام من المؤمنين بعضهم على بعض، فهي ليلة مباركة. وقوله هي مبتدأ مؤخر، وخبره قال بعض المفسرين خبره سلام هي سلام، وقال بعض المفسرين بل هي مبتدأ وخبره حتى مطلع الفجر. وقال شيخنا رحمه الله تعالى المبتدأ محذوف، والصواب هذه الليلة ليلة سلام وهي حتى مطلع الفجر مبتدأ آخر. وقلنا أن سلام يحتمل أن يكون الملائكة يقولون سلام كما مر معنا ذكره، حتى مطلع، حتى هنا بمعنى إلى، وحتى تأتي ناصبة على الفعل المضارع وتأتي بمعنى الجارة إذا كانت للغاية، حتى بمعنى إلى مطلع الفجر. والمطلع مصدر ميمي، مصدر ميمي، لأن لما تقول طلعت الشمس وطلع القمر طلع يطلع طلوعا، وأما المطلع فهو مصدر ميمي، وأما المطلع أو المطلع فهذا اسم للمكان والزمان والهيئة. قال مطلع مصدر ميمي بمعنى هي حتى مطلع الفجر، أي حتى طلوع الفجر. إذن وقت طلوع الفجر حينما نرى البياض الممدود في جهة الأفق، معنى هذا الكلام أنه مع رؤيتنا لبياض الأفق فإن سلامة هذه الليلة وخيرية هذه الليلة مستمرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم القرآن الكريم ومعرفة جلالته والعبادة وفق أوامره كما يحب ربنا ويرضى، وأن يرزقنا الطاعة التي يحبها ربنا، وأن يرزقنا ليلة القدر ما حيينا. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.